إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمام البخاري وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: عمر: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. قبل ما أستمر بهذا الحديث، إخوة الإسلام، أربطه بالأحداث السابقة بعون الله تعالى. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الله تعالى عليه مكة رجع إلى المدينة في أوائل السنة التاسعة للهجرة واستقر فيها، وهذه السنة كانت سنة استقرار في المدينة، وسماها العلماء سنة الوفود لكثرة وفود القبائل العربية إلى النبي وإلى المدينة وإعلان إسلامهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا بعض الوفود التي وفدت في أوائل السنة التاسعة، والآن هناك قصة جرت في أوائل السنة التاسعة من الهجرة كما ذكر ابن حجر رحمة الله عليه. هذه القصة يرويها عمر بن الخطاب. عمر يقول: كنت أنا أسكن في العوالي، عوالي المدينة، وهي حي من أحياء المدينة معروف بهذا الاسم حتى اليوم. هو بعيد عن وسط المدينة، يعني في طرف الشرقي للمدينة المنورة. يقول: ما كنت قادر أنزل كل يوم إلى المسجد النبوي وألتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام، بس حتى ما يفوتني شيء من العلم، وإذا كان نزل القرآن ما يفوتني شيء من القرآن، وإذا في خبر للمسلمين ما يفوتني شيء من الأخبار. فاتفقت أنا وجاري من الأنصار، كان اسم الجار أوس ابن خولة أو ابن خولي، فاتفقت أنا ويا أن يا عمي أنت انزل اليوم على المدينة وأنا بنزل اليوم، أنت بتخبرني شو بيجري وأنا بخبرك شو بيجري. اتفقنا. قال له: اتفقنا. نتابع الحديث. يقول: وكنا قد تحدثنا أن غسانة تنعل الخيل لغزونا. يقول عمر: كنت أنا وجاري عم نحكي أنه في إشاعة كبيرة في المدينة أنه قبيلة عربية من النصارى الشام في بلاد الشام على تخوم الجزيرة العربية كانت تستعد لغزو المسلمين. ما بقى في طمع أي قبيلة عربية داخل جزيرة تغزو المسلمين، استقر الأمر للإسلام، بس على تخوم الشام كانوا طمعانين بالغزو. لماذا؟ لأنه كانوا مستقويين بقيصر ملك الروم، كانوا نصارى مثله، قبيلة كبيرة، قبيلة غسان أو الغساسنة، لدرجة أنه كانوا ينوون الهجوم على المدينة سرا. فكانوا ينعلون الخيل. شو يعني ينعلونها؟ يعني كانوا يلبسونها النعال حتى إذا دخلوا ليلا ما أحد يسمع بحسهم ولا بحس الخيل. يقول: وكنا قد تحدثنا أن غسانة تنعل الخيل لغزونا، فنزل صاحب الأنصار في نوبته، ثم رجع إلينا عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال: أنائم هو؟ ففزعت فخرجت إليه. يقول عمر رضي الله عنه: في إحدى النوبات، في إحدى الأيام، نزل جاري الأنصار أوس إلى وسط المدينة ودل إلى العشاء، كان بينزل الفجر بدل العشاء ويرجع العشاء إلى العوالي. يقول: لما رجع العشاء، بعد العشاء، ما مر على بيته، دغري إجا لعندي وصار يضرب الباب، فضرب أول مرة، عمر ما رد عليه، فظنه نائما فصار يضرب بقوة بده يفيقه. قال ونادى أهل البيت: أنائم هو؟ إذا كان عمر نائم فيقوه. يقول عمر عرفت في شيء خطير حصل على النبي عليه الصلاة والسلام أو في المدينة، ف فدغري فزعت فخرجت إليه فقلت ماذا جرى؟ فقال قد حدث أمر عظيم. ماذا يقول؟ حدث أمر خطير. يقول عمر فقلت ما هو؟ أغارت غسان؟ هجم الغساسنة علينا على المدينة وأنا ما عندي خبر؟ شو جرى؟ عم تقول في أمر خطير حدث، شو اللي جرى؟ قال أغارت غسان؟ قال لا، بل هو أخطر من ذلك وأعظم. قال له في أمر أخطر إسا من هجوم الغساسنة على المدينة. قلت ما هو؟ شو في أخطر من هيك؟ العدو يجتاح المدينة، شو في أخطر من هيك؟ قال طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. النبي كان عنده وقتها 9 زوجات، قالوا طلق النسوان كلهم، 9 زوجات. فماذا فعل عمر؟ تعلمون أن عمر بنته حفصة هي من زوجات النبي عليه السلام. فقال عمر قد خابت حفصة وخسرت، قد كنت أظن أن هذا يشك أن يكون. عمر بيقول خسرت بنتي حفصة، كان لها شرف انتساب أن من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، رفع لها وشرف في الدنيا وفي الآخرة، وأنا كان لي شرف المصاهرة غير شرف الصحبة. يقول خسرت نفسها وخسرتني هذا الشرف، وكنت عارف أنه هالشي بدي يقع يوم من الأيام. ليش؟ لأن كان يلاحظ على ابنته أحيانا أن تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، تطلب طلبات، فكان ينهاها إلى بنتي اوعى تعيديها، اوعى تغلطي، اوعى تجادلي، اوعى تطلبي شيء زيادة. فلما قالوا طلق كل نسوانه، قال عمر كنت متوقع هالشيء، خسرنا مصاهرة النبي أنا وابنتي. قال قد خابت حفصة وخسرت، قد كنت أظن هذا يوشك أن يكون. يقول عمر فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي مشربة له واعتزل، ثم واعتزل فيها. يقول عمر ما قدرت أنتظر، كان وقت الليل. يقول في صلاة الفجر بدي صلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، بدي أشوف شو القصة، شو الخبر، شو فيني أعمل. يقول لبست ثيابي ونزلت صلي الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي من عادته أنه إذا صلى الفجر كان ينصرف، يعني بعد الصلاة يلتفت لأصحابه بيسألهم شو أحوالكم، شو في أخبار، إذا ويد عنده منام بيقول له فسر لك إياه، عنده مشكلة بيطرحها عليه. وكان يجلس إذا ما في مشاكل يجلس عليه السلام يقرأ القرآن ويذكر الله إلى طلوع الشمس، هكذا كان عادته. لكن هاليوم اللي نزل عمر فصلى مع النبي عليه السلام، النبي صلى وقام دغري إلى مشروبة له. شو يعني مشروبة له؟ هيدي علية أخو الإسلام، مثل تختية، نحن نسميها تختية. كانت الظاهر كانت في طرف المسجد النبوي، تختية عالية شوي شي 3 أمتار، غرفة صغيرة كان النبي يعتكف فيها، فيها بعض الطعام له عليه الصلاة والسلام. وكان كيف يرقى إليها؟ في روايات تبين كان في جزع شجرة كانوا نقروه له نقرا، يعني صار له 3 درجات أو 4 درجات، فكان يصعد إليها يرتقي إليها ارتقاء، بيطلع على الدرجات ويدخل فيها عليه الصلاة والسلام. فهذا اليوم ما جلس النبي مع أصحابه، دغري صلى، ولما سلم قام فطلع على العلية وجلس فيها واعتزل فيها. يعني بيقول له للغلام الخادم النبي عليه الصلاة والسلام اللي على الباب، قال له ما بدي أشوف أحد اليوم، ما بدي أشوف أحد. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم زعلان ومهموم، أمر كبير اللي جرى، فقال له ما بدي أشوف أحد. فماذا يفعل عمر؟ هو نزل من العوالي ليشوف النبي عليه الصلاة والسلام، يفهم شو صاير، فما قدر يشوفه. ماذا فعل؟ راح إلى ابنته حفصة. يقول عمر فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت لها ما يبكيك؟ ألم أكن حذرتك هذا؟ أطلقكن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما شاف دخل على ابنتي كانت قاعدة عم تبكي، فقال لها أنا ما كنت قلت لك أوعى تغلطي، بس فهميني النبي طلقكن؟ قالت لا أدري، هو ذا معتزل في المشروبة. قلت له والله ماني عارفة إذا طلقنا ولا ما طلقنا، بس هو معتزل الآن في العلية. طيب هنا في سؤال قبل ما نكمل الحديث، إنه كيف حفصة ما أنا فهمينة إذا النبي طلقها ولا لا، ولا طلق النساء ولا لا، ما هي زوجته. طبعا هن هي عارفة إن مزعلين النبي بس ما بدها تقول لأبوها. كان عمر ما بيسكت لها يمكن يضربها. كان دائما إلا أوعى تزعليه. الأمر الثاني شو جرى طيب حتى زعلوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ مش واحدة أو اثنين، تسع نسوان. شو جرى؟ بدي أذكر السبب لأنه سنرجع إليه بعدين إن شاء الله في آخر الحديث. اللي جرى أنه نسوان النبي اجتمعوا معه عليه الصلاة والسلام في إحدى الجلسات وقالوا له طلبوا توسع في النفقة. يعني معنى الكلام أنه يا رسول الله عليه الصلاة والسلام بالأول نحن كنا نعيش في فقر، كنا نأكل أكل بسيط وحياة ما فيها شيء. يعني بتسمع في الأحاديث الأخرى كيف كان طعامهم وشرابهم. تقول عائشة كان يمر الشهر والشهران ولا يوقد في بيت رسول الله نار. يعني بمر شهر وشهران ما في طبخة. إيقاد النار كنية أنه في أكل لحم وطبخ ونفخ. بتقول بمر شهرين ما في أكل ما في طبخ. تبقى قال لها عروة شو كنتم بتاكلوا لكان؟ قالت له الأسودان التمر والماء. وغيره بتقول له كنا ناكل خبز الشعير. في عنا شعير بنعمله خبز بناكله احيانا بالزيت واحيانا بدون زيت. تقول عائشه والله ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتاليين حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم. دلينا طول حياتنا عايشين ما شبعنا من خبز الشعير. يعني اذا شبعنا يوم تاني يوم ما بيكون في خبز. فهني لما صاروا في السنه التاسعه للهجره اجوا حكوا مع النبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله طيب يعني كنا بالاول راضيين بهالعيشه بس كنت انت وضعك فقير والدوله فقيره والمسلمين فقراء. الله فتح علي في غنائم خيبر ما شاء الله فيها خير كثير وفي غنائم الجعرانه في فتح مكه غنائم مكه. بعدين الى جانب انت لك خمس الخمس من المغانم وكذا خذ نصيبك وافرا ووسع علينا وعلى نفسك. ليش تاركنا محرومين؟ ما بناكل إلا القليل، ما بنلبس شيء، وما في شيء نتوسع به في حياتنا. فالنبي كان يصبرهن عليه الصلاة والسلام، كان يطولوا بيكون صبروا وكذا. بس هذه المرة شدوا على النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا ما بقى نحمل، ما بقى نحمل، بدنا توسع علينا. فهون النبي ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ حلف، قال والله لا أدخل بيوتكن شهرا كاملا. حلف يمين إن شهر كامل ما فوت على بيت واحدة منكم. بس مشان هالكلام انه ما بقى نقبل، ما بقى نقبل، بدك توسع علينا. فتضايق النبي وغضب صلى الله عليه وسلم قال والله ما بقى فوت عليكم شهر. فاعتزل في العلية. هون النسوان منو فاهمين لما قال شهر ما بدخل عليكم، هل اراد الطلاق ولا لا؟ هل يريد الطلاق ولا لا؟ هل طلقهن بعد ذلك ولا لا؟ فحفصة كانت صادقة لما قالت ما أدري طلقنا ولا ماني عارفة، بدو يطلقنا ولا طلقنا ماني عارفة. بس طبعا هي عارفة إنه النبي زعلان وعارفة ليش زعلان، بس ما بدها تخبر عمر حتى ما يضربه. طيب نتابع ماذا جرى. عمر رضي الله عنه شو بده يعمل عمر؟ يقول فخرجت فجئت إلى المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم. يقول عمر طلعت من بيت حفصة فجئت إلى المسجد. يعني بيت حفصة وقتها كان ملاصقا للمسجد وكان عنده باب يفتح المسجد. طلعت بيقول اتجهت إلى المنبر رأيت جماعة من الصحابة جالسين حول المنبر وسمعوا بالخبر النبي طلق نساءه فجلسوا يبكون. يقول فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد فقمت إلى المشروبة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقلت لغلام له استأذن لعمر. يقول لما طلعت فتح المسجد لقيت بعض الصحابة جالسين حول المنبر يبكون. فعدت معهم شوي بس ما قدرت انتظر. يعني بدي دلني هيك ناطر شهر حتى النبي يخرج من الاعتكاف. طبعا النبي كان ينزل يصلي ويطلع على المشروبة بس ما كان يكلم أحدا. بدي انتظر شهر على هالحالة، بدي أعرف شو صار، ليش النبي زعلان، في مجال الصلحة ولا ما في مجال، شو مصير بنتي حفصة. فيقول ما قدرت أصبر معهم فأمت رحت على العلية فلقيت غلام ناطر على الباب. فقلت له كان اسمه رباح. فقلت له يا رباح قل للنبي عليه الصلاة والسلام أنه عمر يريد يدخل عليك بده يزورك. يقول فدخل الغلام ثم خرج فقال له قد ذكرتك له فصمت. يقول رباح دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام قلت له عمر يريد يدخل ويستأذن بالدخول. فالنبي ما كان بده يشوف أحد عليه الصلاة والسلام، خاصة أقارب النساء، حتى ما يجوا يصعوا رأسه أنه بنتي كويسة وبنتي كذا وبنتي ما أصدق وبنتي أصدق، ما بده يشوف أحد خاصة أقارب النساء. بشوف من أدبه صلى الله عليه وسلم ما قال له ما بده يشوفه، ما بده يشوف حدين، إذا ما بده كان يصمت عليه، ما بده إياه ما قال له تفضل، بس نفس الوقت ما قال له لا، سكت عليه الصلاة والسلام. فبيفهموا الصحابة أنه ما بده. قال قد ذكرتك له فصمت. يقول عمر فرجعت فجلست مع الرهط الذين عند المنبر، رجعت إلى الجماعة اللي عند المنبر، المسافة كانت قريبة، فجلست معهم ثم غلبني ما أجدوه فجئت المشربة وقلت للغلام استأذن لعمر. عمر رضي الله عنه كان عنده خاصة في هذه المسائل شدة الحاح، لكن ما قدرت أصبر، فرجعت مرة ثانية قلت له يا رباح استأذن، كل الرسول عمر بده يشوفه. يقول دخلت فرجعت فقال له ذكرتك له فصمت. قال له يا عمر قلت له بس ما رد. يقول في رواية أن عمر رجع إلى الرهط ثم رجع ثالثة إلى الغلام وقال له يا رباح، هي مرة الثالثة، بس ماذا فعل عمر في الثالثة؟ رفع صوته، ما عم يحكي بس مع رباح حتى يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يا رباح إني أظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يظن أني جئت من أجل حفصة، والله لو أمرني بضرب عنقها لضربت عنقها. قال له يا رباح استأذن لي، إذا كان النبي يظن أني جاي أكلمه من شان بنتي والله من يسألان عنها، ما همي إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، ما همي إلا زعله، من يسألان عن بنتي، هلا يقول لي اقتلها بقتلها. يقول فلما وليت مدبرا دعاني الغلام وقال قد أذن لك النبي صلى الله عليه وسلم. النبي سمع الكلام عمر وفهم أن عمر ما جاي من شان يحكي بموضوع النسوان ولا موضوع حفصة، فقال له خلي يطلع. يقول عمر فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضجع على حصير قد أثر رماله بجنبه. يقول لما دخلت، شوف عمر يصف كل شيء، يقول لما دخلت على علية لقيت النبي عليه الصلاة والسلام مضجع يعني على جنبه، وظاهر النبي كان في حر وقتها هيك الظاهر، فالنبي كان لابس بس إزار ما كان لابس من فوق شيء، فلما كان قاعد على الحصير مضجع عليه الدنيا شوب، فبيقول شفت الجنب تاعه معلم من الحصير، من ضلوع الحصير مأسرة معلمة على جنبه، معناتها الدنيا حر وما في كان فراش بينه وبين الحصير. يقول فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضجع على حصير قد أثر رمال الحصير بجنبه، فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم يا رسول الله أطلقت نساءك؟ يقول عمر لما دخلت لاحظ كيف قاعد النبي عليه الصلاة والسلام، النبي ما قام بس هو واقف، عمر بيقول يا رسول الله أنت طلقت النساء؟ يقول فرفع إلي بصره وقال لا. النبي كان قاعد مضجع فعمر واقف فرفع إلي بصره قال له ما طلقتهم؟ مين قال طلقتهم؟ قال لا. يقول عمر فقلت الله أكبر، عمر طار من الفرح. في رواية أنه كبر تكبيرة تجلها المسجد حتى فهم الشباب الصحابة اللي كانوا قاعدين على المنبر أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما طلق النساء. فقلت الله أكبر. يقول ثم قلت وأنا قائم يا رسول الله أستأنس؟ نساء عمر واقف. فقل لما الرسول قال له ما طلقت النساء، فقال له يا رسول الله تسمح لي أعود ونحكي شوي. قلت يا رسول الله أستأنس؟ قال نعم. فأذن له فجلس عمر، كان قائما فجلس. ماذا يقول عمر؟ يريد يعني أن يؤنس النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يقول؟ قال يا رسول الله كنا معشر قريش قوما نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم نساؤهم، فطفقت نساؤنا يتعلمنا من نساء الأنصار، فيقول فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بده يسلي النبي عليه الصلاة والسلام يؤنسه، يقول يا رسول الله يعني ما تزعل من نسوانك، معنى الحديث نحن كنا بمكة كان رجال بيحكموا النسوان ما بيخلوها تتنفس، لما جئنا المدينة لقينا جماعة الأنصار أضعاف قدام نسوانهم، نسوان أقوى منهم، النسوان أقوى منهم، فصرت نسوان عم تتعلم من نسوانهم. من شانك إذا شفت شوية غلطات من النسوان من نسوانك معناتها ما الحق عليهم، حق على نسوان الأنصار. يقول فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول انبسط بالحديث بس طبعا ما أجابه بشيء. يقول عمر يا رسول الله لو رأيتني وقد دخلت على حفصة فقلت لها لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فتبسم تبسمة أخرى. شو معنى الكلام؟ يقول يا رسول الله لو شفتني لما فت على بنتي حفصة وقلت لها لك يا حفصة اوعى تغتري بنفسك، وتظني إذا كانت عائشة رضي الله عن الجارة يقصد بها عائشة، إذا كانت عائشة أحيانا تطلب النبي طلبات عليه الصلاة والسلام وأحيانا تزعل شوي منه وأحيانا كذا والنبي بيصفر عليها، اوعى تقارني نفسك فيها، لأن عائشة لها منزلة في قلبه ليست لك. قال لها قلت لها يا حفصة لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك أي أجمل منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى. هنا شعر عمر أن النبي استراح صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل عمر؟ بده يرتب الأجواء. يقول فنظرت في خزانته فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع فابتدرت عيناي. يقول أنا وقعد عم بتطلع بالعلية فطلعت على النملية ما لقيت إلا شوية شعير فيها، إن هذا الطعم اللي النبي طلعوا معه يعني كليان شعير كان بيعملوا خبز عليه السلام. يقول فنظرت في خزانتي فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع فابتدرت عيناي، بيقول بغصب عني نزلت دموعي إنه لا شك النبي عليه عايش، فابتدرت عيناي. فقال النبي وما يبكيك يا ابن الخطاب. النبي استغرب ليش عم يبكي، ما هلا كان عم يحكي ومبسوط وأنا عم ببتسم، ما يكون اتذكر حفصة وبده يطلب مني صالحها، ليش عم تبكي؟ قال وما يبكيك. فقلت يا رسول الله وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى وهذا كسرى وقيصر في الأنهار والثمار وأنت رسول الله وصفوته من خلقه. قال له يا رسول الله ليش ما بدي يبكي، ماني شايف حياتك، شوف كيف عايش، عندك حصير ما عندك فرشة، ما عندك أكل إلا كليان شعير، شوف كسرى وقيصر كيف عايشين، خدم وحشم وأكل وشرب ولباس وجواهر وحلي وأنت صفوة الله، ليش ما بتوسع على نفسك وعلى بيتك، ليش ما بتوسع، ليش ما بتسأل الله تعالى التوسعة، ليش عايش هيك؟ يقول عمر فجلس النبي وكان متكئا. النبي ظهر أنه غضب أو انفعل عليه الصلاة والسلام فكان مضجع مستريح دغري جلس. وقال له أو في شك أنت يا ابن الخطاب، أولئك قوم قد عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا، ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال له يا عمر أنت تشك، أتشك في أن ما أعد الله لنا في الآخرة خيرا مما لهم في الدنيا؟ أتشك أن لنا جنات النعيم نتوسع فيها ما شئنا، ولو توسعوا في الدنيا وما نلنا منها شيئا ماذا يديرنا وماذا يضرنا؟ يقول هؤلاء قوم عجلوا طيبات في الحياة الدنيا بس بالآخرة ليس لهم شيء، نحن لنا الآخرة بسعتها ونعيمها وحريرها وأكلها وشرابها، أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم قد عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا، ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فعمر أدرك أنه أخطأ بالطرح، فقلت استغفر لي يا رسول الله، أدعو الله أن يغفر لي، يعني هيك شوي غفلت عن هذا الأمر. طيب ماذا جرى بعد أن انتهت رواية البخاري أنتقل إلى رواية أخرى في الصحيح أيضا في عن مسلم حتى نكمل شو جرى؟ بقي النبي عليه الصلاة والسلام في هذه العلية شهرا كاملا، شهر كامل، ولما انتهى الشهر قبل ما ينتهي بقليل أو بعد ما انتهى بدقائق يمكن نزلت عليه آية التخيير، نزلت على النبي الحل. نبي ساهجر هاجر نساء، قال له ما في شهر بدخل، ما بدخل على البيت شهر كامل. طيب انتهى الشهر شو الحل؟ بده يرجع إلى البيت، بس ما انحلت المشكلة بعد، يعني السيون طالبين هن زيادة، ما نعرف إذا أنه تابوا لما تابوا إسا بدهم لما بدهم. فالله تعالى فصل في المسألة فأنزل عليه آية التخيير. شو آية التخيير؟ يقول تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. نزلت الآية، الله يأمر فيها له يا رسولنا بتنزل عن نسوانك وبتخيرهم بهذه الآية. شو يخيرهم في ماذا؟ قال لهم بتقلهم يا نسوان، يا نسوان، إذا أنتم بتكون الحياة الحلوة الجميلة، الأكل والشرب والثياب والجواهر والحلي والأساور والطلعات والنزلات، هذا حقكم، بس ما عندي، ليس عندي. أنا مثلا طلقكم طلاق بالتفاهم بدون مشاكل، سراح جميل، طلاق يعني ميسر، والله ييسركم حياتكم وروحوا انبسطوا بالحياة الدنيا، بس ما عندي هذه الحياة، ما أقدر ولا بدي. أما إذا كان بدكم تفوزوا بالآخرة ورضى الله ورسوله فكن تصبروا على ضيق العيش معي. هذا التخيير. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها، نتابع القصة اللي جرت، تقول كان الرسول أقسم على أن يدخل على نسائه شهرا، فلما مضت 29 دخل علي فبدأ به. النبي لما نزلت عليه الآية بده يعرضها على النساء، فبلش بعائشة رضي الله عنها، بلش أول شيء بعائشة. تقول فقال لي يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا تعجلي حتى تستأمري أبويك. شو قال لها قبل السمي إلا الآية دغري؟ قال يا بس عائشة بدي أعرض عليك مسألة، بس بتمنى عليك ما تستعجلي بالجواب حتى تسألي أبا بكر وأمك. قالت له وما هو يا رسول الله؟ طيب شو هالأمر اللي بدك تعرض علي وما وتقول لي ما تستعجلي، شو هالأمر؟ فتل عليه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك الآية. طبعا عائشة فصيحة، فهمت الآية، فهمت الآية، فماذا أجبته؟ قالت أفيك يا رسول الله أستأمر أبوي بل أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قلت له الآن عم تطلب مني بعد عرض الآية أني أتشاور مع أبي وأمي بالمسألة؟ قلت له أنا لا أستأذن أحدا فيك، لا أبي ولا أمي، أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قلت له ما بتستأذن أحد، بل أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت أفيك يا رسول الله أستأمر أبوي بل أريد الله ورسوله والدار الآخرة. طيب عائشة فهمت النبي دخل عليها أول وحدة، ماذا تريد؟ قالت يا رسول الله ولكن لا تخبر أزواجك بما بأني اخترتك. قلت يا رسول الله بتمنى عليك بس طلب وياه أنه أنا اخترتك، بدي الله والرسول والدار الآخرة، بس ما تخبر النسوان أني أنا هذا خياري. طيب ليش؟ يعني هي تبع الغيرة بين الضرائر، ما تقول لك يمكن في منهم ما بدون هالحياة بدون الطلاق، بس لما يسمعوا أني أنا اخترت الرسول فيصير كلهم بدون. فقلت له ما تخبر حدا بركي بنخلص منهم بنرتاح منهم. فماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تسألوني واحدة منهن عما اخترت إلا أخبرتها، فإن الله لم يبعثني متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا عليه الصلاة والسلام. قال لي يا عائشة أنا ماني متشدد، ماني جاي ضيق على الناس، إذا واحدة سألتني شو اخترت عائشة بدي إلا بدي يسر أمور الناس حياتهم، بدي يسرهم خيارهم، ما بدي إخدعهم. فلما عرض الأمر على النساء كلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. هذا باختصار إخوة الإسلام هذه الحادثة اللي جرت في أوائل السنة 9 من الهجرة. فيها فوائد كثيرة، بدي أختصر إخوة الإسلام لأن فوائد كثيرة ومهمة ما فينا نمر عليها بالسرعة. الفائدة الأولى أنه نتعجب من فقه الصحابة رضي الله عنهم، أنه هذا الصحابي الجليل أوس بن خولة، طيب لما سمع أنه النبي طلق نساءه ومن عارف أنه في اعتكاف أو اعتزال، بس ظن أنه طلق، لأن حتى النساء ما عارفين أصلا أنه في طلاق، بس الشاهد بالحديث أنه يا أوس كيف فهمت أنه النبي إذا طلق نساءه هذا أخطر على الأمة الإسلامية وعلى الصحابة وعلى المدينة من هجوم أعداء الإسلام عليها؟ كيف فهمت هذا الفهم؟ لما قال له عمر شو صار؟ قال له صار شيء خطير. قال له شو صار؟ قال له هجمة الغساسنة هجموا على المدينة. قال له شيء أخطر؟ قال له شو أخطر؟ النبي طلق نسوانه. قال له شو الخطر في تطلق النساء؟ خطر يا أخذ الإسلام أن الصحابة يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا طلق نساء ما عند قلبه مهموم وباله مشغول وخاطره مكدر، ويعلمون أن البيت النبوي مضطرب، فكانوا يرون أن استقرار هذا البيت أهم من أي شيء، وأن اضطراب هذا البيت أخطر على الإسلام وعلى المدينة من هجوم العدو الخارجي. شوف هذا الفهم، فهم للدين. طيب هذا شو نستفيد منه في حياتنا؟ نستفيد أن الخطر الداخلي يا أخي الإسلام دائما أخطر من الخطر الخارجي. يعني اليوم بتقولوا يا أخي ما بنسمع إلا الناس تقول يا أخي شوف شو عم يصير عندنا بغزة، هجمة تكالبت عليهم دول والأمم والجميع الكل الشرق والغرب. ما هون الخطر يا أخي الإسلام؟ الخطر الداخلي، خطر الداخلي. الأمة ما أنا مجتمعة، الأمة ما أنا مجتمعة. لكن إذا كان في بعض الأمة من ينصر اليهود عليهم هذا الخطر. ما الخطر اجتماع الأعداء؟ الخطر هو الداخلي أخطر من الخطر الخارجي. الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها، قال لي عائشة لما أنت بدي أعرض عليك هالأمر، بس الله يرضى عليك ما تاخذي القرار بسرعة وتسألي أباك أمك. تقول عائشة كانت ذكية رضي الله عنها، ذكية، قالت قد علمت أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. كانت عارفة أن النبي يعرف أنه ما مستحيل أبو بكر يوافق على الطلاق أو أم رومان، مستحيل. طيب ليش النبي طلب هذا عليه الصلاة والسلام؟ ليش ما قال له اختاري وبس؟ لأن النبي كان يحب عائشة، كان يخاف عليه الصلاة والسلام أنه هي شابة وجميلة وصغيرة في السن، ممكن الشيطان يزين لها أنه أنت اسمك صغيرة وحلوة، ليش طيب ما بتطلب الدار الآخرة، بتطلب الحياة الدنيا توسعي فيها، وما معنى تنتبه إذا اخترت أحد الدنيا صارت من أهل النار؟ لا، إذا كانت صالحة واستمرت على الصلاة تدخل الجنة، بس لا يكون لها الرتبة نفسها مع النبي عليه الصلاة والسلام في درجاته في الجنة، مع زوجاته في الجنة ما بيكون لها الرتبة هذه. فممكن الشيطان زين لها أن يعني طيب انبسطي بالدنيا، تمتعي، عيشي، تزوجي واحد آخر غني مرتاح، بتعيشي بتنبسطي، وبتدلي بتصلي وبتصومي، بتحبي الإسلام وبتحبي الرسول، ويوم القيامة تدخلي الجنة، ما ضروري بأعلى رتبة، بأقل شوي، شو صار؟ فكان يخشى هذا النبي أنه عايشة تختار هذا الخيار. لذلك قال لي يا عائشة اسألي أبوك وأمك قبل ما تستعجلي بالجواب. فقالت وقد علم أن أبوي ما كان ليأمراني بطلاقه أبدا. مشان هيك ندرك يا إسلام مدى حب النبي لعائشة رضي الله عنها، حب عجيب. لذلك حتى النبي كان يصرح بهذا الحب، ما كان يستحي منه. لذلك عمر يقول لحفصة أنه ما تغتري أن عائشة أحب إلى النبي منك، ما كان صعب يعرفون هذا. وكانت تقول عائشة نفسها كان النبي في حديث مختلف في صحته، كانت تقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يعدل بين نسائه، يعني في الأكل والشرب ولا يعدل بين كل نسوان، أما في ميل القلب فكان يعتذر إلى الله يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. واللي يرى في القسم أكل وشرب عم بعدل بينهن، بس أما في ميل القلب ما بإيدي الأمر، هذا بيدك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. هذه الفائدة الثانية إخوة الإسلام. الفائدة الثالثة أنه الله سبحانه وتعالى خير النساء بين ماذا وماذا، كما ذكرت أنه يا بتختاروا ساعة الحياة الدنيا بتتركوا الرسول بتعيش حياة طويلة جميلة مع غيره في الدنيا، في الآخرة إذا كنت صالحا تدخل الجنة. أما الخيار الثاني ما هو؟ الخيار الثاني أن تصبروا على ضيق العيش معه، بس قطعا ستكون لكم الجنة، قطعا ستكونون من أزواج النبي في الآخرة. يقول تعالى: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، هذا خيار الدار الآخرة، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فهذه الآية أخوة الإسلام دليل صريح أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كلهن في الجنة، وكلهن أزواجه في الدنيا وفي الآخرة. لذلك الله تعالى لما اختار النسوان كلهم اختاروا الله والرسول دار الآخرة، الله أعطاهم مكافأة في الدنيا. شو هي المكافأة؟ الله تعالى حرم على الرسول، قال يا رسولنا ما دام اختاروا الله والرسول دار الآخرة ممنوع بعد اليوم تطلق واحدة منهن، وممنوع تزيد عليهن، لا بتطلق ولا بتزيد، بدلوا تسعة تسعة، هن زوجاتك في الدنيا وفي الجنة. قال تعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. ممنوع بعد ما اخترنا الله والرسول دار الآخرة أن تطلق واحدة منهن أو أن تتزوج عليهن. طيب هذه الآية الصريحة معناتها لما نسمع الشيعة بيطعنوا بزوجات النبي وخاصة بعائشة، فنعلم أن هؤلاء مخزولون، هؤلاء محرومون، هؤلاء خصيمهم الله ورسوله والمؤمنون يوم القيامة. شوف حد الله يا أخي، ضلال هذا. لكن إذا الآية قطعت لهن أنه من أهل الجنة والله كافأهن بهذه المكافأة، أنت بتقول من أهل النار بتسبهم، بتسبهم قدام الأعداء أداء الدين حتى تشمت الناس بدين الإسلام. هذه الفائدة الثالثة. الفائدة الرابعة أخذ الإسلام. طيب قد يسأل الإنسان سؤال: يا أخي طيب يعني ليش الرسول ما طلب شوية توسعة؟ يعني شوية أكل زيادة، أكل شرب زيادة، شوية لحم زيادة، شوية التياب لنسوينه، شوية طلعات، شوية نزلات، ليش ما توسع عليه الصلاة والسلام؟ فكان يعني كسبهن الدنيا والآخرة. يا أخوي في عدة حكام والله تعالى أعلم، منها اجتهاد ومنها نصوص. من النصوص أن الله سبحانه وتعالى خير الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له: يا رسولنا أنت بتحب تكون ملكا في الدنيا، ملكا نبيا، أو بدك تكون رسولا عبدا؟ يعني بتحب تعيش حياة العبودية يعني التواضع وضيق العيش، ولا بدك تكون ملك منعم مثل سليمان وداود؟ فالرسول اختار حياة العبودية. قال: بل أكون عبدا رسولا. في رواية يقول: أعيش كما يعيش العبد، أكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد. في رواية يقول: بل يا رب، الله يقول: إن الله عرض علي بطحاء مكة ذهبا، الله قال لي بجعل لك صحراء مكة ذهبا حتى تتنعم في الحياة الدنيا. قلت: لا يا رب، بل أجوع يوما وأشبع يوما، فإذا جعت ذكرتك وإذا شبعت شكرتك. فلما اختار النبي عليه الصلاة والسلام هذه الحياة من أجل طلب المقام العالي عند الله في الآخرة، يعني إذا طلب الدنيا بينقص قدره في الآخرة وينقص أجره في الآخرة، ويريد العلو في الآخرة مش في الدنيا، علو المقام، المقام المحمود. لذلك لما طلب المقام المحمود وطلب الضيق، رضي بضيق العيش في الدنيا، ما يمكن بعدين من شان نسوينه يرجع يجيب أكل وشرب ويأخذ مال أكثر من الدولة الإسلامية ويعطيهم، كأنه رجع عن رأيه وعن اختياره باختيار العبودية على الملك. هذا جواب. جواب الثاني أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن فتنة هذه الأمة بالمال. المال منه محرم يا أخوي الإسلام، بس المحرم التعلق به، ويعلم أن الأمة ستتعلق بالمال وبسببه ستفتن عن سبيل الله. لذلك كان النبي إذا كان طلب التوسع في الدنيا وصار أكله ما شاء الله مطاعم ومشارب وراحات وجيات وملابس وحلي، كل الناس بيقول لك نعمل مثل النبي عليه الصلاة والسلام، لما يؤمنون أنه أكثرهم سيفتن بسبب المال، وآخر شيء بيقولوا يا رب رسولك فتننا، ما نحن عملنا مثله بس فتننا، شو بدنا نعمل؟ فحتى ما يجعل هذا الباب عليه الصلاة والسلام قطعه على الأمة. أمر آخر: حتى يتعزى الفقراء. إذا إنسان مسلم فقير بيكون له عزاء برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يا أخي طيب الرسول عاش فقير، شو ضرك؟ ما الرسول عاش فقيرا. إيه آخر شيء أختم يا أخي الإسلام، نشوفه منزلة الرسول عند ربه، كيف الله تعالى يعني يعطيه ما يريد، الله تعالى يسارع في إرضائه. يعني حتى هذه المسألة زعلت الرسول، أنزل له آيات ريحوا فيها قدر الرسول عند ربه. لما نسمع هذه الآيات والأحاديث ثم نطلع على واقعنا نعيش فيه، ما نشوف واحدة رأينا بعض فيديو والله ما استطعت كمله، أول كلمتين منه ساقطة ساقطة، تجي تطعن في النبي عليه الصلاة والسلام وتستهزئ به. وروي لي أنه بتقول يرقص النبي بفرقة كراكلة وهذا الكلام الهابط. ومع هذا نستغرب يا أخي أنه هذه في بلد مثل لبنان امرأة ساقطة تنتسب للإسلام تتكلم بكل هذا الكلام، والدولة تسمع ولا تتحرك. تتصل بالدولة شو بيقولوا لك يا أخي؟ اعملوا دعوة يا أخي، أدبوا إخبار. طيب لو كان شاب من الشباب المسلم عمل أي غلطة بتنتظروا دعوة؟ تنتظروا إخبار؟ لو صرح بتصريح تنتظروا إخبار؟ تنتظروا دعوة؟ إذا تكلمنا بكلمة على المنبر تقبلون منا حتى أحد يدعي علينا؟ ولا دغري اتصالات وتليفونات؟ لماذا لا تفعلون هذا مع من يسب ويستهزئ بالرسول وبالدين وبالإسلام؟ لماذا لا تسارعون؟ وخاصة رؤساء السنة ونواب السنة ووزراء السنة، يا أخي ألا تغارون على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لو هذه الساقطة تكلمت عليك في عرضك أو في زوجتك كنت تفعل فيها ما فعلتم من قبل دغري، تبعتوا الألوية من أجل الحصار وضربه دغري، لن تكلم على أمهاتكم. ألا تغارون على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله الذي لا يغار على رسول الله سيحرم شفاعته يوم القيامة، الذي لا يغار على رسول الله لن يشرب من حوضه يوم القيامة. فلذلك يا أخوة الإسلام نقول للدولة أنت بادري، أنتم بادروا ولا ناطرين أنه يطلع شاب من الشباب المؤمن المتحمس يعمل له قتلة أو يقتله، تجوا بعدين بتلاقي كل الوزراء وخاصة السنة بيجوا بدهم يستنكروا هذا العمل وبدهم يديروا هذا العمل وبدهم يقولوا نحن ضد الإرهاب وضد التطرف وضد الدين، هذا ناطرينه؟ اللهم لا تحرمنا شفاعة رسولك في الآخرة، اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انصر أهلنا في غزة، كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم مكن لهم في الأرض، آثرهم ولا تؤثر عليهم. اللهم عليك بأعدائهم وأعدائك فإنهم لا يعجزونك، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.